إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني وأخواتي، من منا لا يريد الفلاح؟ من منا لا يريد النجاح؟ من منا لا يريد النجاة؟ إن الله تبارك وتعالى ذكر الفلاح فقال: قد أفلح من زكاها، وقال: فأولئك هم المفلحون. إن الفلاح أمر طيب يرجوه كل مسلم، يرجو النجاة من النار والدخول إلى الجنة. وإن الله تبارك وتعالى قد بين السبل والطرق التي من خلالها يصل الإنسان إلى هذا الأمر، ألا وهو دخول الجنة والنجاة من النار. وأسباب دخول الجنة والنجاة من النار كثيرة جدا، بفضل الله ومنه ورحمته وكرمه جل وعلا. وسنتطرق في كلمتنا هذه إلى سبب من الأسباب الكثيرة التي تدخل الناس الجنة وتنجيهم من النار، إلى سبب عظيم، إلى سبب عظمه الله تبارك وتعالى وبين منزلته. خاطب الله تبارك وتعالى المؤمنين، خاطب الله تبارك وتعالى المهاجرين والأنصار، بعد ماذا؟ بعدما بذلوا في سبيل الله تبارك وتعالى كل شيء، بذلوا المهج، بذلوا الأموال، تركوا الأولاد، تركوا الديار، كل هذا إنما قدموه لله وفي سبيل الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى فيهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. وقال عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بعد أن مدحهم الله تبارك وتعالى وبين منزلتهم وما بذلوه في سبيله جل وعلا، يخاطبهم الله جل وعلا في سورة النور، في سورة مدنية، يقول لهم الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بعد هذا كله يطالبهم الله تبارك وتعالى بالتوبة إليه جل وعلا، ثم يعلق الله جل وعلا الفلاح بالتوبة: وتوبوا لعلكم. فدل هذا على أنه لا فلاح بدون توبة، لا يمكن أبدا أن يكون فلاح ولم تكن توبة، فهما مرتبطان. يتوب يفلح، لا يتوب لا يفلح. وقد أكد الله تبارك وتعالى هذه القضية في مكان آخر، فقال جل ذكره: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فكل من لم يكن مفلحا فهو ظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كيف يكونون ظالمين؟ قال أهل العلم: الذي لا يتوب إلى الله لا شك أنه ظالم، ظلم نفسه حيث إنه لم يعرف عيبها، تصر على الذنوب وتبتعد عن التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لا شك أن هذا ظالم لنفسه. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، فإن الذي لا يتوب قد دس نفسه، فهو ظالم لنفسه لأنه لم يعرف عيبها، وهو ظالم حيث إنه لم يعرف خطورة هذا الأمر وعاقبة أمره السيئة، حيث إنه إذا مات على هذه الذنوب معرض للعقاب، معرض للعذاب، معرض للمهانة إذا لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. وظالم كذلك لنفسه لأنه جاهل بما يترتب على توبته. والله الذي لا إله إلا هو، لو يعلم التائب إلى الله تبارك وتعالى ما له عند الله تبارك وتعالى لما ترك لفظ التوبة يفارق فمه أبدا. ولذلك كان سيدنا صلوات ربي وسلامه عليه وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا محمد ماذا يفعل وهو المعصوم، وهو الذي قد قال الله له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع هذا يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم، ويحسبون له في المجلس الواحد قريبا من 70 مرة يتوب إلى الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهو من؟ وهو المعصوم، وهو الذي ما من حسنة يعملها البشر ممن تابعوه إلى أن تقوم الساعة إلا وفي ميزانه صلوات ربي وسلامه عليه. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. من أوصل لنا هذا الدين؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وهو من هو؟ ونحن من نحن؟ نعصي ونقصر، وقد يمر اليوم واليومان والشهر والشهران ولم يتلفظ الواحد باللهم إني تبت إليك. يدل على ماذا؟ يدل على جهلنا بقيمة هذه الكلمة، خاصة إذا خرجت من قلب صادق واع لها. نعم، ظالم لأنه لا يعرف قدر هذه الكلمة، قدر التوبة إلى الله تبارك وتعالى. يخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن رب العزة جل في علاه يفرح إذا تبت إليه، يفرح إذا تبت إليه، يفرح سبحانه وتعالى. تصور أنك، تصوري أنك تكونين سببا في فرح الله جل وعلا، فلك أن تتصور، ولك أن تتصوري إذا فرح الله جل وعلا بسببك ماذا يكون لك عند الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يكون لك وأنت تفرح الله سبحانه وتعالى؟ يقول النبي صلوات ربي وسلامه: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كانت معه دابته في أرض فلاة، في بر، في خلة، معه دابته عليها طعامه وشرابه، فقال تحت ظل شجرة فانفلتت منه ثم هربت وتركته في أرض فلاة، في مفازة لا يدري أين يذهب وإلى من يلجأ، لا طعام ولا شراب ولا بلد قريب، ماذا يفعل؟ أدرك أنه ميت، أيس من الحياة، ف فقال بدل أن أتعب في اللحاق بها ولن ألحق أنتظر الموت في مكاني. فنام تحت الشجرة ينتظر الموت. تصوروا هذا الرجل في مثل هذه الحالة يرسل الله تبارك وتعالى إليه ناقته، لا يراها من بعيد، لا تقترب عنده فقط، بل تجعل خطامها في يده وهو نائم. لك أن تتصور، ولك أن تتصوري كم يكون فرح هذا الإنسان في ذلك الوقت. يقول فأمسك بها ثم قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال كلمة الكفر، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه أخطأ من شدة الفرح. نحن نقول هستر، صار لا يدري ما يقول من شدة الفرح، زر عقله لا يدري ماذا يقول، أخطأ من شدة الفرح وعذره الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم فرح هذا الرجل الذي أوقعه في أمر أنه يقول كلاما لا يدري ما هو من شدة الفرح؟ يقول الله يفرح أكثر إذا تبت إليه، وجل وعلا عن المثل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ألا تريد أن تفرح الله؟ فإذا فرح أحبك، فإذا أحبك أدخلك الجنة ونجاك من النار ورفع قدرك ورفع درجاتك عنده سبحانه وتعالى. لله أشد فرحا من هذا الرجل سبحانه وتعالى. جاء في مرويات بني إسرائيل أنهم أصابهم القحط فلم ينزل المطر، فذهبوا إلى نبي الله موسى صلوات ربي وسلامه عليه، فقالوا له يا نبي الله يا كليم الله استسقي لنا، ادعو الله أن يسقينا. فقال نعم، فخرج موسى مع بني إسرائيل يستسقون، وكانوا قريبا من 70,000، فخرج بهم، وكان في السماء بعض سحاب، فصار موسى يدعو، وقد عود الله تبارك وتعالى أولياءه أنهم إذا دعوه استجاب لهم سبحانه وتعالى. فدعا موسى ربه والناس يؤمنون، فكان ماذا؟ فكان أن تفرق السحاب وصارت السماء صحوة، فاستغرب موسى، ما هكذا عوده الله سبحانه وتعالى، واستغرب الذين مع موسى، ما هكذا تعودوا من موسى السماء تصير صحوا؟ لم يستجب الله دعاء كليمه؟ فكلم موسى ربه قال ربي ما عودتني هذا، عودتني إذا دعوتك أن تستجيب لي، ما عودتني هذا يا رب، ماذا حصل؟ هل أذنبت؟ هل قصرت؟ فأوحى الله إلى موسى إن بينكم عبدا عصاني 40 سنة وإني لن أسقيكم حتى يخرج من بين أظهركم. بشؤم هذا الرجل، أنا لا أسقيكم وهذا الرجل بينكم، أخرجوه اطردوه أبعدوه أسقيكم. فقال موسى أنى لي بذلك الرجل، من هو؟ أعلمني إياه. قال اجمعهم ونادي فيهم، قل يا من عصيت الله 40 سنة أخرج من بين أظهرنا، فإن الله إنما منعنا القطر بسببك، فاخرج حتى يسقينا الله تبارك وتعالى. قال موسى ربي أنى يبلغهم صوتي 70,000 بدون مكبرات صوت، عنا يبلغهم صوتي. قال يا موسى عليك النداء وعلينا البلاغ، أنت نادي ونحن نبلغ، يصل صوتك. فكلمهم موسى وقال يا بني إسرائيل إن بينكم رجلا عصى الله 40 سنة وإنما منعنا الله القطر بسببه فليخرج من بين أظهرنا حتى يسقينا الله، ولن يسقينا الله حتى يخرج. فصار كل واحد منهم ينظر إلى الآخر، لعلي لست أنا المقصود، غيري المقصود، كل واحد ينظر إلى الآخر. وهذا الذي عصى الله 40 سنة ويعرف نفسه أيضا فكر، قال لعل غيري أيضا كذلك، لست أنا الوحيد، ينتظر غيره يخرج، أخرج أو لا أخرج، إن خرج فضيحة في الدنيا، 70,000 يشهدون عليه أنه عصى الله 40 سنة، فضيحة ما بعدها فضيحة، أخرج لا ما أخرج، طيب ما أخرج ما يسقينا الله، يهلك الناس. فتردد الرجل ثم قرر أن لا يخرج. فنادى موسى صلوات ربي وسلامه عليه مرة ثانية يا من عصيت الله 40 سنة أخرج من بين أظهرنا حتى يسقينا الله، فقد منعنا القطر بسببك أخرج. فصار الرجل ينظر لعل غيري يخرج، فلم يخرج أحد والرجل متردد. ولك أن تتصور هذا الموقف، أن يفضح بين الناس بين 70,000، يخرج يقول عن نفسي إنه عصى الله 40 سنة. فسكت الرجل وامتنع من الخروج. فنادى موسى الثالثة وقال يا هذا سيهلك الناس بسببك، لا تكن شؤما على بني إسرائيل. عندها أدخل الرجل رأسه في جبته، غطى رأسه في جبته، ثم ناجى الله تبارك وتعالى، قال ربي عصيتك 40 سنة وسترتني، أفتفضحني اليوم؟ هل هذا يوم الفضيحة يا رب؟ أفتفضحني اليوم؟ اللهم إني تبت إليك، اللهم إني تبت إليك، اللهم فاسقنا ولا تفضحني بعد اليوم. فصار السحاب يجتمع من كل مكان، يأتي من كل مكان، حتى تلبدت السماء بالغيوم، ثم نزل المطر. استغرب بنو إسرائيل أين الشرط؟ تحقق المشروط ولم يتحقق الشرط. استغرب موسى، استغرب بنو إسرائيل، لم يخرج أحد وسقاهم الله، ترى هل موسى صادق فيما قال؟ فناجى موسى ربه قال ربي سقيتنا وما خرج الرجل، قال يا موسى إنما سقيتكم بالذي منعتكم به. تصوروا، كان عدوا لله، كان عاصيا، منع القطر بسببه، ثم يسقون بسببه، بماذا؟ بكلمة، اللهم إني تبت إليك. صار وليا من أولياء الله تبارك وتعالى بقوله اللهم إني تبت إليك. فقال موسى صلوات ربي وسلامه عليه ربي أرني هذا الرجل، في السابق كان يريد أن يراه ليطرده، الآن يريد أن يراه ليضمه إليه. قال ربي أرني هذا الرجل. ترى ماذا كان الجواب من الله؟ جاء الجواب من الله لموسى صلوات ربي وسلامه، يا موسى عصانا فسترناه أفإن تاب إلينا فضحناه. الرجل الآن تاب إلى الله تبارك وتعالى، أفيفضحه الله؟ لا والله لا يفضحه الله أبدا. فالذي لا يتوب إلى الله تبارك وتعالى لا يعرف قيمة التوبة، لا يعرف منزلتها عند الله تبارك وتعالى، لا يعرف الله تبارك وتعالى كم سيفرح وكم سيجزي إذا تاب العبد إليه سبحانه وتعالى. وإن العبد مهما أذنب ومهما بعد عن الله تبارك وتعالى فإن مصيره إليه. كل شيء بلا استثناء إذا خفت منه فررت منه إلا الله، إذا خفت منه فررت إليه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ففروا إلى الله، ولم يقل ففروا من الله، تفر منه إليه سبحانه وتعالى. فلنفر إلى الله سبحانه وتعالى، ولنعلن التوبة إليه جل وعلا، ولن يردنا أبدا، لن يردنا أبدا. تصوري لو أن صبيا آذى أمه في البيت وأزعجها وأضجرها حتى قررت أن تضربه ففر منها، تلاحقه تريد أن تضربه يفر حتى فتح باب البيت وخرج خارج البيت، لا تستطيع أن تخرج خلفه، فوقفت عند الباب، لو أمسكته لقطعته، ولكنها لا تستطيع. هرب الولد، ركض حتى أمن أنه ليس خلفه أحد، وقف، اطمئن، ارتاح، فرح الآن أنه نجا. ثم ماذا؟ بدأ المساء، اقترب الليل، أين يذهب؟ إلى من يلجأ؟ أين ينام؟ من يطعمه؟ من يؤويه؟ فكر قليلا، فكر طويلا، إلى أين؟ إلى من؟ لا سبيل له إلا إلى أمه، لا سبيل له إلا إلى بيته، والأم في أول الأمر تريد أن تضربه، الآن تفتح الباب، اقترب، أريد أن أضربه. بعد ساعة، بعد ساعتين بدأت الآن تشفق عليه، أنا لا تريد أن تضربه، الآن تريد أن تراه، تريد أن تطمئن عليه. بين فترة وأخرى تفتح الباب، هل رجع؟ لم يرجع، وهو كذلك متردد. أرجع إلى البيت، أضرب، لكن الضرب أهون لي من غيره. فأخيرا قرر أن يرجع إلى البيت، فرجع إلى البيت، ولكنه عجز عن الدخول خوفا من أمه، فوقف عند عتبة الباب وظل هكذا حتى غلبته عيناه ونام على عتبة الباب. وبينما أمه بين فترة أخرى تفتح الباب تنظر، فتحت الباب فإذا ولدها نائم عند الباب، ترى هل ستضربه؟ لن تضربه أبدا، بل ستأخذه وتضمه إلى صدرها وتلثمه بقبلاتها وتقول له: بني، إن الله فطرني على محبتك وجبلني عليها، فلا تكن سببا في أن أغير ما جبلني الله تبارك وتعالى عليه، لا تغضبني يا بني، لا تعدها مرة ثانية. لكنها لن تضربه بأي حال من الأحوال. ولذلك الله تبارك وتعالى أوصى الولد بوالديه ولم يوصي الوالدين بالولد، جعلها جبلة في الوالدين. إذن قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، لأنهم يجهلون قيمة التوبة عند الله تبارك وتعالى. تصور لو رجعت إلى الله وتبت إليه، هل يردك؟ لن يردك الله أبدا سبحانه وتعالى، بل سيقبلك سبحانه وتعالى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ أن يبدل الله السيئات حسنات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك. إن التوبة إلى الله تبارك وتعالى شيء جميل، ولكن علينا أن نتنبه إلى أمور، منها أن توبتنا بين توبتين من الله. هذه التوبة التي تتوبها والتي تتوبينها بين توبتين من الله، لا يمكن أبدا يتوب الله ثم تتوب ثم يتوب سبحانه وتعالى. يتوب عليك ويهديك للتوبة، فتتوب ثم يتوب عليك ويقبل التوبة سبحانه وتعالى. فأنت بين توبتي الهداية والقبول، يهديك إلى التوبة فتتوب فيقبل التوبة سبحانه وتعالى. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم ليتوبوا، إذن تاب عليهم أولا ثم تابوا ثم قبل توبتهم سبحانه وتعالى. فتوبتك دائما بين توبتين من الله سبحانه وتعالى. يتوب الله عليك بالهداية يهديك، ليس كل أحد يوفق إلى التوبة، ذلك فضل الله. تاب عليك فوفقك للتوبة فتبت فقبل منك سبحانه وتعالى. كذلك يجب علينا أن نتنبه إلى أن التوبة واجبة على الفور. ما معنى واجبة على الفور؟ أي لا يجوز لنا أن نؤخر التوبة لأي سبب من الأسباب، لا يجوز أن تؤخر التوبة. فإن أخرنا التوبة فهذا ذنب آخر، زلت القدم، أطاع النفس الأمارة بالسوء، أطاع رفقاء السوء، أطاع الشيطان، عصى، وقع في معصية. متى وقع؟ العصر. وقع الإنسان في المعصية، عليه إذا انتهت هذه المعصية أن يتوب، أن يبادر بالتوبة إلى الله. لم يتوب أخر التوبة، متى تاب؟ غدا. يحتاج إلى توبتين، يتوب من المعصية التي ارتكبها ويتوب من معصية ارتكبها لم يشعر بها، ألا وهي تأخير التوبة. تأخير التوبة معصية، فلذلك يجب عليه أن يتوب من المعصية الأصلية الأولى، ويتوب من المعصية المترتبة عليها ألا وهي تأخير التوبة. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب أن يعمم، علمنا هذا، اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، يعلن التوبة العامة. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي التي تعم الذنوب كلها. هذا العاقل يفعل هكذا، لأن الذنوب قد تعلم شيئا منها وقد تنسى بعضها، خاصة الذي يكثر من الذنوب قد لا يستحضر جميع الذنوب التي وقعت منه. فلذا إذا تاب يعمم. وياك لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الخفي الذي قد لا يتنبه إليه كثير من الناس، قال أبو بكر فكيف السبيل، كيف الخروج من هذا؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. قد يقع منك شيء لا تنتبه له، إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، لا يلقي لها بالا، تهوي به في نار جهنم. قد يظن أنها هينة، كما قال الله تبارك وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان أن يعمم في توبته ولا يخصص جزءا دون جزء. لو قال قائل إذا كانت التوبة بهذه المكانة والله تبارك وتعالى يجزل العطاء للتائبين ويغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه، ما الذي يمنع الناس إذن من التوبة؟ الأصل أن العاقل إذا سمع مثل هذا الكلام وهذه النصوص وقيمة التوبة وفرح الله بهذه التوبة سبحانه وتعالى، فإنه يقدم عليها ولا يتوانى ولا يتأخر. ترى ما الذي يمنع الناس من الإقبال على هذا الأمر العظيم؟ يمنعهم أمران. نعم، أمران اثنان هما اللذان يمنعان الناس من التوبة ويكونان عائقا يعوق الإنسان من التوبة. أما الأمر الأول فهو احتقار الصغائر. بعض الناس يفعل المعصية ثم تقول له يا فلان فعلت معصية، قال ما كفرنا، معصية صغيرة. والذي يفعل الكبيرة كذلك يقول ما كفرنا، معصية كبيرة. والذي يأتيك، ولا شك أن المعاصي تتفاوت، فأكل الربا أشد من السرقة، والقتل أشد من أكل الربا، والمعاصي تتفاوت. لكن ليس معنى هذا كون المعاصي تتفاوت أن الذي يفعل معصية دون يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، هل معناها أن نجتنب السبع الموبقات ونغرد في غيرها؟ لا يجوز أبدا. فاحتقار الصغائر، بعض الناس يحتقر الصغيرة، صغيرة ما كفرنا ما سوينا شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إياكم ومحقرات الذنوب. وفي رواية ومحقرات الذنوب التي يحتقرها الناس، لا شيء، بسيطة ما سوينا شيء. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب أو محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود حتى جمعوا حطبا عظيما فأشعلوا نارهم وأنضجوا عليها خبزتهم. وهكذا محقرات الذنوب إذا اجتمعت على المرء أهلكت، تهلك. نعم تهلك إذا اجتمعت على المرء. إن الذنوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض الذنوب على الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الحصير كان أعوادا متفرقة جمعت وضمت ثم ربطت فصار حصيرا، وإلا في الأصل فك خيوطه يرجع أعوادا متفرقة. وهكذا الذنوب تعرض على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. تصور هذا القلب ولنفرض أنه صفحة حمراء، حمراء، يأتي الإنسان فيعصي الله تبارك وتعالى فتكون نقطة سوداء، والثانية نقطة سوداء، والثالثة نقطة سوداء، والرابعة نقطة سوداء، نقط سوداء، نقط سوداء، نقط سوداء بسبب هذه المعاصي. تجتمع هذه النقط فتكون إيش؟ نقطة كبيرة سوداء، ونقطة كبيرة سوداء بجانبها نقطة كبيرة سوداء، ثم تلتئم النقطتان فتصير نقطة كبيرة ككرة الثلج. وهكذا تكبر 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 حتى تحيط بالقلب كله من كل جوانبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أشربها قبلها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا الكوز مجخي الآن، مهما تضع فيه يسقط، كالكوز مجخيا كالكأس مجخيا مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هكذا يكون القلب والعياذ بالله، أسود مرباد وسخ كالكوز مجخيا. هذا قلب. قال: وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. بماذا؟ بالصغائر التي يحتقرها الناس، لأن الصغيرة تجر إلى كبيرة، والكبيرة تجر إلى الكفر. وإذا قالوا المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. كلنا الآن قلوبنا فيها نقط سوداء، كل ابن آدم خطاء، فكلنا عندنا نقط سوداء، وعندنا نقط بيضاء منها هذا الجلوس، هذه نقطة بيضاء، صلاتنا نقطة بيضاء، صدقاتنا نقطة بيضاء، طاعاتنا نقط بيضاء، ومعاصينا نقط سوداء. والسعيد من كثرت نقاطه البيضاء وخفت نقاطه السوداء. فما رأيك لو جاء بالصحيفة هذه السوداء وقال الرجل اللهم إني تبت إليك، تلغى ويعطى صفحة جديدة بيضاء، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فاحتقار الصغائر هو الذي أهلك كثيرا من الناس، يحتقر الصغائر. وقد قيل لا تحتقر كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب، فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد وخرب حفر الفأر سد مآربي. الإنسان لا يحتقر الصغيرة، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى وإن القلوب السوداء من نقط سوداء بدأت. فإذا أول أمر احتقار الصغائر، أن الناس يحتقرون الصغائر ولا يهتمون لها ولا يبالون، وكأنه ما صنع شيئا، ولا يدري هذا المسكين أن هذا بداية الطريق. فعليه أن يتنبه وأن يتوقف وينظر حوله، إلى أين أسير؟ هل هذا طريق النجاة أو أنه طريق الهلاك؟ عليه أن يتنبه. إذن احتقار الصغائر. الآفة الثانية التي تمنع الناس من التوبة إلى الله تبارك وتعالى آفة التسويف. تسويف، لماذا لا تتوب؟ غدا سأتوب. لماذا لا تتوب؟ أحج وأتوب. لماذا لا تتوب؟ أخلص الجامعة وأتوب. لماذا لا تتوب؟ أخلص الصفقة هذه اللي عندي وبعدين أتوب. سوف أتوب، سوف أتوب، سوف أجل أجل أجل، سوف أتوب، سوف أتوب. وما يدري هذا المسكين أن سوف قد لا تتحقق، وقد تتحقق. يعني إخوة يوسف ماذا قال؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يسر الله لهم، فعلا عاشوا إلى أن تابوا وتاب الله عليهم. لكن هل، وقد يتوب الناس هكذا، لكن هل هذا شيء مضمون؟ المشكلة أنه غير مضمون، المشكلة أنه غير مضمون. قد يتحقق لفلان ولا يتحقق لغيره، قد يتحقق لزيد ولا يتحقق لعمر، قد يتحقق لفاطمة ولا يتحقق لمريم. ليس بالضرورة أن يتحقق هذا الأمر. وإذا قالوا التسويف له آفتان، الآفة الأولى الموت، الموت. كلنا بلا استثناء، بلا استثناء نعرف أناسا ماتوا وهم أصغر منا سنا أو في أعمارنا أو أكبر منا قليلا. الموت، والموت يأتي فجأة، والقبر صندوق الأمل. الموت فجأة، يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام. ما تدري النفس متى تموت، قد يقول سأتوب بعد أسبوع ويموت غدا. ما أدرك التوبة. فهذا الموت يعكر على المؤجل، يعكر عليه. يقال إذا جاءك شخص وقال لك أنا سأتوب بعد سنة يجوز؟ نقول نعم يجوز، إذا ضمنت أن تعيش إلى سنة. جاء رجل إلى الحجاج ابن يوسف الثقفي فقال له الحجاج اطعم معي، يريد أن يأكل معه. فقال الرجل للحجاج دعاني من هو خير منك. فغضب الحجاج قال ومن هذا الذي هو خير مني وقد دعاك؟ قال دعاني الله للصيام فصمت. فقال الحجاج: أفطر اليوم وصم غدا، أفطر اليوم وصم غدا. فقال الرجل: أفعل إذا ضمنت لي أن أعيش إلى غد. فقال الحجاج: أما هذه فلا. نعم، أما هذه فلا، ما يدري الإنسان متى يموت، لا أحد يعلم ذلك. إذن الآفة الأولى للتسويف الموت. الآفة الثانية وهي آفة خطيرة جدا، ألا وهي إلف المعصية، أن يحب المعصية، يألف المعصية، بعد ذلك لا يستطيع أن يغادرها. أنا كنت أسمع وما زلت أسمع الذين يدخنون السجائر، ماذا يقولون؟ يقولون: أولها دلع وآخرها ولع، هكذا نسمع منهم. وإذا تأتي بعضهم تقول له: أقلع، يقول: والله لا أستطيع، يقول: لا أستطيع. وقد يكون صادقا لأن قلبه قد ألفها، فيقول: لا يستطيع، فعلا لا يستطيع، قد يكون ذلك لأنه ألف هذا الأمر. شخص أعرفه قال لي: لا أريد فتوى أن تقول إن الدخان حرام، أنا ما أريد فتوى، أنا أقول لك الدخان حرام وهو مدخن، أنا لا أحتاج إلى فتوى، أنا أحتاج إلى دعوة، أدعو الله لي. يقول: أتركها في اليوم 4 مرات ثم أعود إليها. إلف المعصية، إذا ألف الإنسان المعصية، إذا رضي القلب بالمعصية قد لا يستطيع أن يفارقها، لا يستطيع. لماذا؟ لأن المعصية تقوى وهو يضعف. إذا كان الآن يستطيع أن يفكر بالإقلاع عن هذه المعصية، فقد يكون غدا حتى التفكير لا يستطيعه، لأن الأمر أكبر منه، لا يستطيع ذلك. يضربون مثلا على هذا أن رجلا جاء إلى شجرة ليقلعها وهو في عنفوان قوته، ثم قال: آتيها غدا، فأجل. فلما جاء من الغد قال: آتيها بعد أسبوع، جاء بعد أسبوع قال: آتيها بعد شهر، جاءها بعد شهر قال: آتيها بعد سنة، وبدأ إيش؟ يؤجل يؤجل. هو الآن قواه بدأت تبدأ إيش؟ تضعف، والشجرة تبدأ تقوى، هل سيقطعها؟ لن يقطعها. لماذا؟ لأنها تقوى وهو يضعف، وكذلك المعصية. المعصية في قلوبنا، كلما أجلنا كلما قويت وكلما ضعف إيماننا، ولذلك لن نفلح بالتوبة إلى الله تبارك إلا أن يشاء الله، وليس ذلك على الله بعزيز سبحانه وتعالى. ولكن عليك أن تبادر، لا يجوز لك أبدا أن تفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أن الإنسان يتساهل في هذا الأمر حتى يبلغ الأمر مداه، ثم بعد ذلك لا يستطيع الفكاك ويقول: لا أستطيع لا أستطيع. كلمات أوجهها لنفسي أولا ثم لكم ولكن، أقول: فلنتب إلى الله تبارك وتعالى، ولنقرأ قول الله تبارك وتعالى مرة ثانية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. نحن مخاطبون. يقول عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو شيء تنهى عنه، أنت مخاطب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله لنا ولكم الفلاح، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com